السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. ولأنك الحياة سنستضيف الدكتورة سحر الجوفي لنتكلم ونسهب عن ما تحدثنا عنه الحلقة السابقة من برنامج لأنك الحياة عن أمراض الجهاز التنفسي. خصصنا في الحلقة السابقة مرض الربو. في هذه الحلقة سنتكلم عن الانسداد الرئوي، التهاب الشعب الهوائية، مشاكل الصدر، الانفلونزا والكثير الكثير بإذن الله، أمراض وأعراض وطرق الوقاية وكذلك العلاج. بإذن الله نذهب وإياكم فقرة الاستطاعات الميدانية ثم نعود.
الانفلونزا تختلف عن الزكام العادي من حيث أعراضها، فهي تظهر فيها ارتفاع درجة الحرارة يعني حمى، صداع، ألم في جسم والعضلات، إرهاق شديد، سيلاً الآن يعني مخاط، يعني زي معنى المخاط، سعال أحيانا، بس في الأغلب يكون مع السعال جاف وفقدان في الشهية، وفي حالة تطورها يحدث قيء. الأكثر إصابة هم الأطفال من الكبار، وذلك لأن الجهاز المناعي لديهم أضعف وأقل مقاومة للفيروسات، وأيضا لأنهم في المدارس والعدوى تنتشر بسرعة، والأطفال غير لا يمكن التحكم فيهم، حيث أنه يلمسون أحيانا أسطح متلوثة بالفيروس ثم يلمسون أعينهم أو أنفهم.
يجب علينا ألا نهمل الزكام، فإن هذه الأيام مع موسم البرد يجب علينا أن نعالج الزكام، لأنه إذا المريض جلس مسجون فقد يؤثر من السعال على الصدر والرئتان، ويجب علينا أن نعالجه ونوقي المريض من أجل يصير مضاعفات أخرى مثل الالتهابات وغير ذلك.
أسباب التنفس بالبرد، أيام البرد تكون البرد شديد بالذات الأطفال الذين عندهم ما بش أدفية، ما بش مسموم، عندهم مناعة، ما بش عندهم يعني اهتمام، في بعض ما يهتمينش بالأولادهن، في بعض كثير كثير في حاجة، أسباب كثيرة عندنا بالذات البرد القارس بالذات مثل الأيام هذه، ضروري تدفية، ضروري مسمو، اللهم صلي عليك يا حبيب الله، الأكل الجيد، مسمو العناية، الاهتمام.
أعراض الإنفلونزا نزول يعني وسعال، ممكن ترتفع درجة الحرارة، عدم الراحة، يعني المريض يشعر بعدم الراحة، ممكن يحصل يعني وقع في أجزاء الجسم، ما يقدرش يعني يمارس وظائفه اليومية بسهولة. أما الفئة الأكثر عرضة تقريبا اللي هم مناعتهم ضعيفة، يا أما كان من الأطفال أو من كبار السن الذي تكون مناعته ضعيفة.
أعراض الإنفلونزا هي شائعة، بالبداية يجي صداع، أحيانا يكون وقيس، بعد تجي الحمى، وبعد يجي النزول، ألم بالحلق، سعال. أكثر فئة تأثر الأطفال لأنه تكون مناعتهم ضعيفة، الجسم حقهم ما يتحملش، الفيروس يكون قوي، فهم أكثر فئة مصابة. وكمان الكبار اللي إيش عندهم نقص مناعة، هذا أكثر فئة يتأثروا بالإنفلونزا.
أمراض الجهاز التنفسي عم تنتشر في البرد بالذات بدول العالم الثالث، يعني نقص الملابس، نقص التثقيف، كمان بسبب زيادة المضادات الحيوية، استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط، فتجي أبسط يعني موسم انتشار الفيروس أو بأيام البرد الناس ما يتحملوش المرض، يعني المناعة تكون ضعيفة جدا، صرف المضادات الحيوية من قبل يعني من بعض الصيدليات يعني بدون أخذ الإرشاد من الطبيب، فهذا يعمل على ضرب المناعة فتنتشر بالذات بالشتاء، وهذا شيء انتشر في دول العالم الثالث، بالإضافة إلى أنه يعني نقص، قلنا نقص تثقيف، نقص الفقر، يعني الملابس، العوز الملابس ما يكونش في لبس كويس، هذا برد لازم يشتري لبس تمام، الناس بالرع نروح بأوروبا نشوف هنا لبس كل شيء غير، وعندهم البرد يزيد من عندنا ولا مرض أقل من عندنا، فالثقافة تلعب دور.
إذن عدنا لكم مستمعي كارم بعد هذه الاستطلاعات الميدانية. طبعا دكتورة سحر حياك الله،
أهلا وسهلا حياكم الله.
دكتور صحة تكلمنا في الحلقة السابقة عن مرض الربوة وهو واحد من أمراض الجهاز التنفسي. طبعا بتتعدد الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي من حالات بسيطة إلى حالات معقدة. دكتورة سحر، الانسداد الرئوي المزمن أو COPD كما يعرف بالشكل الطبي، ما هو هذا المرض وما هي أعراضه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نكمل طبعا بقية الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي أو الشعب الهوائية. COPD أو نسميه الانسداد الرئوي، واحد من الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي. كيف بيصيب الجهاز التنفسي؟ تكرار الحالات الرئوية أو تكرار الأمراض الرئوية على 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 هذا المريض بتؤدي إلى تلف أو تهتك أو ضيق في الشعب الهوائية. هذا الضيق اللي بيصيب الشعب الهوائية غالبا بيمنع تدفق الهواء للرئتين وبيمنع أخذ الكمية الكافية من الهواء للرئتين. طبعا هذا المرض دائما بيكون له فرعين أساسيين، يعني يا بيصاب هذا المريض بحالة انتفاخ رئة، أو بيصاب هذا المريض بالتهاب شعب هوائية مزمن. كيف التهاب؟ كيف انتفاخ رئة؟ طبعا احنا كلنا نعرف انه الرئة بتتكون من حويصلات هوائية هي اللي بتحافظ على او بتساعد على احتباس ودخول الهواء الى الرئة. فهذه الحويصلات اللي بتكون حافظة للهواء بيجي لها فترة انه تفقد مرونتها. اذا فقدت مرونتها الهواء بيحتبس داخل الرئة وما عاد بيخرج مثل ما كان، وهي عندها مرونة للتخلص من كمية الهواء الداخلة. فالانتفاخ هذا اللي بيحصل للرئة بيكون هذا هو سببه. نقدر نسميها هذه المرحلة انه COPD او الانسداد الرئوي المزمن. التهاب الشعب الهوائية ايضا المتكرر والدائم اذا اصاب المريض لمدة اكثر من 12 شهر او سنة، وجود سعال متكرر أيضا ممكن يسبب هذا الانسداد. فإحنا في حالات نقدر نسميها حالات بسيطة وحالات سهلة من حالة يعني من الأمراض التنفسية، وحالات بتكون دخلت لمستوى عالي أو بتكون صعبة التعامل مثل الانسداد الرئوي المزمن.
طيب دكتورة، الانسداد الرئوي المزمن، هل هناك أسباب لها علاقة بالبيئة أم أسباب وراثية أم أسباب يعني بسبب التهابات؟
طبعا أسباب الانسداد الرئوي المزمن غالبا بيكون مرض زاد عن حده، يعني تعرض لعدوى أو تعرض لإصابة أو تعرض لسعال أو تعرض لواحدة من الملوثات اللي هي مثل يعني العادات السيئة مثل التدخين. يعني في شخص ممكن يجي لي بتلف في الأنسجة الرئوية بسبب دخان السجائر، أو بسبب أنه هذا المريض اتعرض لواحدة من المواد الكيميائية السمية، أو هذا المرض قد يصيب كبار السن. عادي إذا أصاب كبار السن ممكن يكون بسبب العمر اللي قد مشى عليه، ولكن أحيانا قد يصيب أشخاص يعني صغار في السن إما بسبب مؤثرات بيئية أو تعرضهم لأشياء. مثلا في أشخاص بيشتغلوا في مناجم وفي مصانع بيكون فيها دخان، بيكون فيها مواد كيميائية بيتعرضوا لها، فبيصابوا بهذا المرض نتيجة التعرض لهذه الأشياء السيئة. وفي أشخاص أيضا بيصابوا بهذا المرض نتيجة العدوى المستمرة، يعني وشخص عنده سعال لمدة سنة ونص، شخص عنده يعني مثلا التهاب جهاز تنفسي متكرر وبدون ما يعمل له حد وبدون ما يعمل له مرض، خاصة عند الأطفال. يعني عند الأطفال في خطورة الإصابة أكثر من الكبار.
إيش السبب مثلا؟
لأنه هم بيتعرضوا لالتهاب الجهاز التنفسي بشكل كثير وكبير. هل أنا لما يكون في عندي طفل حساس، يعني عندي ابني أو بنتي، هذا بيمرض بسرعة أو بيمرض من الشيء البسيطة اللي بيتعرض له، أنا لازم أحافظ على هذا الطفل من أنه يتعرض للعدوى المستمرة عشان ما يدخليش في التهاب رئوي مزمن.
طيب كيف تعرف الأمهات أن ابنها حساس ضد أمراض الجهاز التنفسي أم يمتلك مناعة عالية؟
الحساس يعني حساسية الطفل يعني بتظهر لي من خلال من خلال مناعته. أحيانا ممكن يكون عندي طفلين، واحد بيمرض بسرعة واحد مناعته أحسها أنه أعلى. عندي طفل مثلا لو شرب بارد ما يكملش ساعتين إلا وهو عنده سعال وعنده صعوبة تنفس، عنده ما عاد بيقدرش يطلع الشهيق والزفير بشكل تمام. وعندي أطفال ممكن يعدوا، فأنا أعرف أنه الطفل هذا عنده تحسس أو الطفل هذا عنده حساسية ضد أي شيء ممكن يصيب جهازات تنفسي. أيضا بالنسبة يسموها فترات المرض، في عندي طفل ممكن يمرض يوم يومين ويفتهن، طفل لا كل ثاني يوم كل ثالث يوم عنده درجة حرارة مرتفعة، عنده حمى، عنده نزول، عنده زكام، عنده كذا. فأنا أعرف أنه هذا الطفل مناعته أو حساسيته ضد هذا الأمراض أو هذه المشكلات أكثر من غيره.
طيب ما هي مثلا الأعراض اللي ممكن تظهر على أطفال مصابين بالانسداد الرئوي المزمن وكذلك الأمهات؟
الأطفال المصابين بالانسداد الرئوي المزمن غالبا احنا نقدر نقول انه هذول الاطفال بيكون عندهم حالة استباقية، يعني بيكون هذا الطفل مريض جهاز تنفسي من قبل، مريض متكرر عنده الاشياء اللي احنا ذكرناها قبل شوية. الطفل عنده صعوبة تنفس من لما هو عمره صغير، الطفل بتتكرر عنده نوبات الرب. يعني الآن في أطفال لما يعمل نشاط بدني حتى لما يجري أو يلعب كرة أو شيء تظهر عنده هذه المشكلة. فأنا كيف أعرف أنه هذا الطفل أصيب بانسداد رئوي مزمن أو عنده مشكلة في الرئة كبيرة؟ بيكون في عندي أعراض مهملة تراكمت عبر فترة طويلة، يعني عنده سعال متكرر مزمن سواء موجود بلغم فيه أو جاف. عندي طفل عنده صفير أثناء التنفس وأنا ما حاولت أحل المشكلة. هذا الطفل أنا أحس أنه مجهوده بيكون أقل من أخوته الباقيين، أو عنده نسميه انخفاض في مستوى النشاط البدني، يعني نشاط أقل من أخوانه. أحيانا أثناء النوبة هذا أو أثناء نوبة الربوة اللي بتجي لها أو نوبة ضيق التنفس أحس أنا أنه صدره مثل الوارم هكذا بيتنفس، وعنده كأنه قد صدره بدأ يورم بسبب الشدة اللي بتحصل للرئتين. أيضا قد يتعرض لشوي مشاكل في النمو، يعني بيكون هذا الطفل عنده مشاكل في النمو. جنب المشاكل في النمو أرجع وأقول نفس النقطة بس بطريقة ثانية، ما فيش عنده هذا الطفل قدرة على ممارسة أنشطة بدنية عالية، يعني ما بيقدرش يجري أو بيتعب من الجري أو بيتعب من لعب الكرة. فبتظهر عندي إنه هذا الطفل معرض للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن. ليش؟ لأنه في عنده أعراض مشاكل في الجهاز التنفسي.
عظيم. إذن دكتورة نذهب وياك والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل. إذن عدنا لكم بعد هذا الفاصل مستمعين الأعزاء في برنامج لأنك الحياة. دكتورة سحر، تكلمنا قبل الفاصل عن الأعراض اللي بتظهر في الأطفال وكيف ممكن يكون أكثر عرضة من غيره. هل هناك عوامل بيئية أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي، خاصة الانسداد الرئوي لدى الأطفال وكذلك الأم، وكيف ممكن نتعامل معها؟
العوامل البيئية اللي بتؤدي للإصابة بالانسداد الرئوي عند الأمهات والأطفال، ونقدر نقول عند الجميع يعني بشكل كامل، إنه يعني إحنا عايشين في 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 إحنا عايشين ما نقدرش نعيش داخل غرفة مغلقة أو داخل مكان يعني ما نتعرضش للرياح، ما نتعرضش للهواء، ما نتعرضش للبرودة. فأصلاً يعني الموجود في الواقع كله حولنا ممكن يأثر. يعني الملوثات الهوائية الموجودة مثلاً مثل الغبار، مثل دخان السيارات، مثل حتى أحياناً دخان المنازل، أو في أشياء بيكون فيها موجود هذه الأشياء، هي هذه الأشياء كلها كمجموعة بتأثر بشكل سلبي على الصحة التنفسية. يعني الآن تعرض للمستويات العالية من الغبار، أو في ناس مثلا يكونوا ساكنين في منطقة أصلا المنطقة نفسها بيكون مستوى الغبار فيها عالي، فدائما بيكون الأكثر عرضة للإصابة منهم الأمهات، خاصة في مرحلة الإنجاب أو في سن الإنجاب، والأطفال. باقي أيضا نقطة بنعاني منها أحيانا في المجتمع، بيكون في موجود أشخاص عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، وأيضا في عندهم عادات سيئة بيعملوها كالتدخين. وأنا هنا شتكلم عن التدخين بكل حيادية وأقسمه إلى قسمين، اللي هو التدخين النشط والتدخين السلبي. يعني أحيانا بتكون هذه الأم أصلا يا إما عندها مشاكل أو عند أطفالها مشاكل وهي بتدخن، أو التدخين السلبي اللي قد تكون الأم ما بتدخنش والأطفال ما بيتعرضوش لأي دخان، ولكن الأب بيجي يجلس في البيت ويدخن مثلا، أو بيكون عنده مثلا ضيف وبيدخن وهم بيستنشقوا نفس الرائحة. طبعا الشخص اللي بيجلس مع المدخن وبيتعرض لهذا التدخين بيحصل على ضرر بمعدل النصف من الضرر الذي يصيب المدخن. فالشخص اللي بيقول لي لا أنا ما بندخنش ولكن دائما أجلس مع مدخنين، لا يا أخي أنت مدخن مثلك مثلهم،
ما بتعدش عن الخطر بشكل
كامل. أنت مدخن مثلك مثلهم، اللهم أنه هم بيدخنوا التدخين النشط وأنت بتدخن التدخين السلبي،
أيهما أكثر
ضرر؟ ما فيش فرق. التعرض طبعا، التعرض لأدخنة السجائر أو التعرض لأدخنة الشيشة مثلا أو التعرض لأي أدخنة بيأثر سلبا بشكل كبير، وبيكون يعني أنت تعرفي الإصابة اللي بتصيب الشخص المتجهز والإصابة الشخص اللي بتصيب شخص غير جاهز، فممكن يتعرضوا للتهيج الرئتين أكثر من الشخص المدخن، لأنه هم أشخاص اتفاجأوا بهذا الجو، هو مش مدخن فجأة بدأ يجلس عند مدخنين، ممكن يمرض هو أكثر ما بيمرضوا المدخنين.
طيب ما هي الأعراض التي ممكن تظهر؟
أنا حب أكمل بس يعني أنه في أشياء ثانية بتأثر، إحنا تكلمنا الآن عن التدخين، في أشياء ثانية اللي هي نسميها وبر الحيوانات الأليفة أو شعر الحيوانات الأليفة. بالنسبة للأطفال تعرضهم إذا كان عندهم نوع من أنواع الحساسية التنفسية وتعرضوا بعدين لوبر أو شعر الحيوانات الأليفة، يعني مثلا قطط أو حمام أو يعني أي تعرض لأشياء، لأنه شوفي وبر الحيوانات الأليفة عصافير
الفكرة أين الفكرة؟ طبعا أنا ابني كان عنده نوع شوية من الحساسية، فكان في معنا عصافير في البيت، فكل ما كان يصير يجلس عند قفص العصافير يشوفهن يرجع وأحس أنه نفسه بدأ يتأثر. ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه التركيبة في ريش العصافير أو بتحمل وبر صغير وأشياء صغيرة إحنا ما بنشوفهاش. هذه الأشياء بتدخل للجهاز التنفسي وبتجيب الهيجان والحساسية.
طيب هل هناك أعراض أخرى بتظهر، مثلا حمى أو مثلا السعال أو أي شيء آخر ممكن أنه يأكد لنا تشخيص أنه عنده انسداد رئوي أو تحسس من وبر الحيوانات الأليفة؟
بتظهر عنده طبعا العلامات اللي هي علامات التحسس، ولكن متى يظهر مرض الأمراض الرئوية أو المشاكل الرئوية؟ إحنا الآن بنتكلم عن أشياء يعني نسميها ستيب ون، يعني الخطوة الأولى. إذا زادت عن حدها تنقلنا للانسداد الرئوي. يعني أنا الآن طفلي هذا بيتعرض للعصافير مثلا، أو مع جلس مع الحيوانات هذا، أو تعرض للدخان، رجع البيت عنده تغير بسيط. بعد فترة بيبدأ هذا المرض يظهر بطريقة ثانية. كيف يظهر بطريقة ثانية؟ بيظهر أنه أنا جالسة أشوف أثناء ضيق التنفس هذا الطفل بدأ يحصل عنده إزرقاك في الشفايف. يعني إذا جاله ضيق التنفس شفايفه بتتحول للون القاتم، بيتغير لونها
مزرقة.
أي الطفل بدأ مش قادر ياخذ أي شهيق وزفير، عنده مشكلة. قد يحصل أيضا عنده يعني بسبب الضغط اللي بيحصل في الدورة الدموية والجسم بشكل كامل، قد يحصل عنده تورم، قد يحصل عنده تورم في الأطراف أو تورم في الوجه
قديمة.
الطفل أيضا ممكن دائما عنده التهابات في الشعب الهوائية، دائما عنده سعال، دائما عنده انسداد، دائما عنده إفرازات. فوجود هذا الشيء بيؤدي لي مباشرة إلى ظهور أعراض الانسداد الرئوي المزمن. أيضا باقي حاجة، إحنا عندنا بيلخبطوا الناس ما بين الصفير والشخير. في أشخاص لما بينام بيجي له شخير، وفي أشخاص بيكون في عنده حاجة اسمها صفير. أنا أعرف إنه الصفير هذا خطير. لما في شخص عنده ضيق تنفس وبدأ تحس مثل الصفارة بتطلع وتنزل مع التنفس، يعني لما هي غالبا متى بنسمع صوت الصفير هذا؟ لما يدخل النفس، يعني في عملية الشهيق بيشهق بس بصوت صفير، معناها في مشكلة والشعب الهوائية ملتهبة بشكل فظيع. أو مثلا شخص عانى من السعال هذا فترة طويلة، فأنا أعرف أنه هذه المجموعة من الأعراض كلما زادت عن حدها مباشرة أعرف أنه هذا المريض قد ربما يكون دخل في الانسداد الرئوي المزمن.
طيب دكتورة، دخان مثلا السيارات أو العمل في مصانع تعرض لدخان معين، أو مصانع البفك وهذه المقرمشات اللي ممكن يتعرض لنوعية معينة من البهارات اللي بتضاف كنكهات لهذه المستحضرات التي بيحضروها، كيف ممكن تأثر على صحة الجهاز التنفسي خاصة للنساء الحوامل اللي بيشتغلين في هكذا مصانع؟
طبعا كل هذه الأشياء التعرض لها على المدى الطويل بيأثر. يعني إن كان تعرض لتدخين بيأثر على المدى الطويل، وإن كان تعرض لتلوث هواء سواء كان هواء سيارات أو هواء ملوثات صناعية مثل قلتي المصانع أو الأماكن اللي بينتج فيها الغازات وغيرها، حتى هذول
هذول الناس اللي هم مصنعين للعطور ومصنعين للبخور، هذولا بيتعرضوا مع الأيام لهذا الكلام، أو وجودهم في هذا البيئات إما بطريقة العيش أو العمل، وهذه البيئة محتوية على مواد كيميائية، محتوية على مواد مهيجة مثل الأبخرة والأدخنة والغازات، هذه كلها بنسميها تعرض لمواد كيميائية غازية. وطبعا في أشخاص بيوصلوا للموت والوفاة، وبيسموه التسمم عبر الهواء أو عبر التنفس. غير أنه يعني إحنا نعتبرها أنه حالة حسنة أنه هذا الشخص أصيب بالحساسية وبدأ يعرف المشكلة، أنه أنا عندي تحسس من هذا الكلام أبدأ أتجنبه. هذه تعتبر واحدة من الحسنات أو الإنذارات اللي الشخص يحمد الله يقول الحمد لله أنه أنا جت لي هذا العلامة التحذيرية عشان أنا أتجنب هذا الشيء، أو أحس أنه ظروف العمل هذا بتأثر لي أو بتأثر علي يعني. وطبعا كل الأعمال ما نقدرش نقول، خاصة الأعمال اليدوية أو الأعمال مثل أعمال البناء، أعمال الصناعات والتعدين وغيرها، المصانع اللي تكلمتي عنها أنت، مصانع المواد هذه اللي هي الصناعات الخفيفة، أيضا المصانع اللي مثلا بيكون فيها تعرض لغازات، أنا قلت ليش حتى صناعة العطور، حتى صناعة البخور، هذه كلها أشياء بتولد لي أو بتخلق لي بيئة غير صحية. فاللي بيشتغل فيها تعرضها الدائم أو المستمر لمثل هكذا مواد ومثل هكذا نواتج من خلال عملها اليومي، لازم ما يحس بعد فترة بمشكلة. وأنا أنصح أنه اللي دخل مثل هكذا أعمال أنه ما يشتغلهاش بشكل دائم، يحاول يعني يحاول أنه يبعد عن هذه الملوثات لفترة من الزمن، يحاول أنه يغير مكان عمله في أقرب وقت، لأنه هي مع الأيام بتولد خطر قد ربما يكون مزمن. تعرضه يحاول يعمل تقليل للتعرض لمثل هكذا مواد عشان يحافظ على صحة جهازه التنفسي وما يخرجش بعد فترة بسيطة وعنده مشكلة مزمنة لترافقه مدى الحياة.
صحيح. إذا نذهب وإياكم مستمع كارم إلى فاصل ثم نواصل. إذا عبنا لكم مستمع أكرم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة باستضافتنا الضيفة الدكتورة سحر الجوفي. طيب دكتورة، ما هو الفرق بين التهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئوي المزمن؟
طبعا أنا تكلمت قبل شوية ووضحت ليش أنه الالتهاب أو الانتداد الرئوي المزمن هي بتكون حالة متأخرة، يعني هي نتيجة التعرض للالتهاب الرئوي أو التهاب شعب هوائية متراكم.
طيب الأعراض اللي ممكن أنها تشخص من قبل الطبيب التهاب الشعب الهوائية في البداية،
إحنا ناقشناها في هذه الحلقة أو في الحلقة الماضية.
الحلقة الماضية كنت تكلمنا عن الرب والالتهابات العادية. تفضلي دكتور.
أعراض الالتهاب يعني أعراض الالتهاب الرئوي أو الشعب الهوائي،
لأنه ما بيقدروش الناس يفرقوا مثلا أنه كيف التهاب الشعب الهوائي أو الربو، أو يفرقوا بينها بين الأمراض المزمنة أو الإنفلونزا، لأن الكل بيكون فيها مثلا سعال بيكون فيها
هي طبعا هي إصابة تنفسية. والتهاب الشعب الهوائي غير الإنفلونزا، يعني التهاب الشعب الهوائي بيكون شيء متعلق بالنفس. الإنفلونزا ممكن يكون في أعراضها في احتقان، في نزول، في سيلان، في هكذا أشياء. لكن أعراض التهاب الرئة يسمع التهاب الرئة، يسمع بالسماعة، يعني لما يجي لي مرض عنده التهاب رئة معناها تنفسه فيه مشكلة، صوت النفس فيه مشكلة، المريض بيكون بيعاني من سعال، موجود في سعال جاف، موجود مثلا في صعوبة في التنفس، أنا أسمع نفسه أنه أبنورمال، أنه غير طبيعي. ممكن يصاحب أيضا هذا المرض بالإصابة بالعطاس، يعني يجي للمريض وهو عنده حتى أنه بيتعطس مثلا. أيضا بيكون في صوت صفير في التنفس، هذا نسمعه بالسماعة ونعرف. المريض بيكون بيعاني من الإرهاق. ليش الإرهاق هذا ظاهر على هذا المريض؟ لأنه تنفسه صعب، فعنده مستويات الأكسجين قليلة، فكل الخلايا أو الأشياء في الجسم ما مدهاش بالأكسجين اللازم أو الكافي. فهذه هي الأعراض اللي نقدر نقول عليها أنه في التهاب في الشعب الهوائية.
طيب دكتورة، هل هنالك مثلا وصفات أو مثلا أدوية أو وصفات عشبية ممكنها تخفف من وطأة هذه الأمراض، أم أنها بالعكس ممكن تؤثر بشكل سلبي؟ لأن البعض يتناول الأدوية بشكل عشوائي، خلاص يروح عند الصيدلية ويكون الدواء مصروف من قبل الصيدلي وليس من قبل دكتور مختص، وأيضا هنالك وصفات عشبية وإلى ما إلى ذلك ممكنها تزيد من حدة هذا العرض.
طبعا أنا ما عاد أقول شنو الكلام هذا خاطئ نهائيا، حتى الوصفات العشبية جيدة، حتى الوصفات اللي ممكن مثلا يجيبها الصيدلاني جيدة، ولكن أنا شو عملت تكسيمة بسيطة، هذا التكسيمة البسيطة عشان يكون سهلة للمستمع اللي بيسمعني ويسمع النصيحة ويعرف متى يتوجه لأمه أو جدته تعمل له وصفات عشبية، ومتى يتوجه للصيدلاني يجيب له أدوية من عنده من الصيدلية بدون وصفة الطبيب، ومتى يتوجه للطبيب. طالما الأمراض أو الأعراض الموجودة عند هذا المريض تعالج في البيت وعنده أعراض وأشياء بسيطة سهلة يتم علاجها في البيت، لا مانع أنه يستخدم وصفات، لا مانع أنه يعملوا له زنجبيل، لا مانع أنه يعمل له مثلا، لأنه هذه المواد الطبيعية فيها قيمة غنية جدا. يعني أنا لو خيرتيني وقلتي لي الوصفات الطبيعية أو الأدوية والأشياء الدوائية، أقول لك الوصفات الطبيعية. في حالة ما هذا المرض يتعالج بزنجبيل، يتعالج بكركم، يتعالج بشاهي ونعناع، يتعالج بعسل وليمون، عادي أنا مع هذا الشيء. طالما هذا المرض عاد يتعالج مثلا بالعناية بالتغذية، بوصفات، بفواكه، باستخدام الثوم، طبعا لو عددنا بس المنافع والفوائد، الزنجبيل واحدة من المواد المهمة جدا اللي تعتبر مضادة للالتهاب 100%. أيضا الكركم واحد من المواد واحد من المواد اللي أيضا مضادة للالتهاب 100%. أيضا الشاهي بالنعناع هذا اللي بنستخدمه غالبا، أولا هو مادة دافئة بتساعد على صحة الجهاز التنفسي، ثانيا مادة النعناع هذا اللي بيحطوها فيه بتخفف من الاحتقان. أيضا حتى الماء الدافي مع العسل والليمون هذا بيكون مهدئ ومسكن كامل للحلق. أيضا حتى ورق الجوافة، المشروب ورق الجوافة بيعمل تسكين كامل للحلق. ولكن أنا الآن المهم عندي ما هو؟ ما دامت الأعراض تتعالج ونستطيع السيطرة عليها في المنزل بهذه الأشياء، أنا مع هذه الأشياء 100%. وليش أنا تكلمت في الحلقة الماضية وقلت في فصل الشتاء أنه لازم يكون في استعداد أسري كامل؟ ليش؟ استعداد لرفع المناعة، خاصة مناعة الأطفال.
يعني لازم الأطفال هذولا تكون مناعتهم جيدة جدا عشان يعدوا فصل الشتاء بأقل الخسائر. لازم إنه هذول الأطفال نجيب لهم أغنية أطعمة غنية بالثوم، أطعمة دافية، أطعمة
قد تكون وقاية.
وقائية أيوة. مثل ما قلت أنا وذكرت إنه فيتامين سي واحد من أهم الدواعم اللي بندعم بها صحة الجهاز التنفسي. فيتامين سي قدرت تأخذه من خضار من فواكه، خذه من ما قدرت تأخذه من خضار من فواكه خذ مغلف كالسيوم، خذ مغلف فيتامين سي من الصيدلية واشربه وانت مريض، لأنه بيعزز امتصاص كل الأشياء من فيتامينات ومعادن، وبيحارب لي أيضا العدوى، وبيعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة. فأنا كلامي الآن المقارنة ما بين يعني الوصفات الطبية في المنازل أو وصفات الصيادلة أو وصفات الأطباء، هذا الثلاث المقارنات، هذا الثلاث الدرجات. فأنا شو أقول إنه ما دامت المشروبات أو الأطعمة اللي هنقدمها في البيت قدرت تحارب هذا المرض وقدرت تتغلب على الأعراض الموجودة عند هذا الشخص المريض، معناها أنه هي مفيدة، وهي فعلا مفيدة وطبيعية ويعني وأشياء صحية أكثر.
نعم، إذا لم تكن مثلا تسبب حساسية معينة عند بعض الأشخاص، لأن بعضهم مثلا يعانوا من حساسية مفروض تجاه نوع معين من الفواكه أو نوع معين من
أنا جالسة أتكلم عن تعزيز صحة، فاللي يعمل لنفسه تعزيز صحة هو يتجنب الشيء اللي يأذيه. يعني الشيء البسيط هذا اللي يأذيه يقدر يتجنبه، بس يستفيد من أشياء أخرى أيضا. وبالنسبة يعني أنا تكلمت الآن عن الأشياء والمشروبات والأشياء اللي بتحصل في البيت عشان نتغلب عليها وما نروحش لا للصيدلاني ولا للطبيب، يعني ما نرفعش مستوى المشكلة أكثر. أيضا لازم ما يكون في تغيرات لنمط الحياة، محافظة، إقلاع عن تدخين، البعد عن الأشياء اللي بتلوث، شرب الماء بكميات كبيرة، هذه واحدة أيضا من الأشياء الوقائية. طيب حصل وحصل مثلا وزادت الأعراض وخرجت عن قدرتي عن السيطرة، أنا أبدأ أستخدم الأشياء الطبيعية ما دامت الحالة في وضع مستقر، والكلام هو بكل الأمهات، يعني نستخدم خافض حرارة، نستخدم ممكن تبخيرة في البيت، ممكن نستخدم أشياء بسيطة تعمل توسيع لممرات الهواء. ولكن إذا أنا شفت الحالة تعدت مستواها الطبيعي، يعني بدأ يحصل عندي للطفل هذا إزرقاك في لون الشفايف، بدأ يحصل عندي تحسس وتهيج في الجلد كامل، بدأ يحصل عندي ضيق تنفس، بدأ يظهر في تنفسه صوت الصفير، هنا عفوا لا الوصفات الطبية تنفع الطبيعية ولا الأشياء الخافضة للحرارة والهذا بتأثر. لازم يتم عرض هذا الطفل أو هذا المريض سواء كان كبير أو صغير على طبيب مختص بالتنفسية عشان يقدر يقيم حالته، يقدر يعرف المشاكل اللي تصيب الرئة بشكل مبكر، يقدر يعرف قوة الرئة كم أو تأثر الرئة بالأعراض هذا المزمنة اللي أصابت هذا المريض إلى فين وصلت حدتها، يعرف كيف يتم التعامل مع هذه الحالة عشان ما ندخلش هذا المريض في مشكلة كبيرة يعاني منها طوال حياته.
عظيم. دكتورة، سؤال أخير، ما هي ولكن قبل السؤال نقدر نطلع بفاصل قصير ثم نواصل استكمال آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم. إذن عدنا لكم بعد هذا الفصل مستمع أكارم أينما كنتم، أينما أصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة، تكلمنا قبل الفاصل عن حدة أو فائدة بعض الأدوية وفائدة بعض الوصفات العشبية، وكذلك الطبية. دكتورة كسؤال أخير، ما هي النصائح اللي بتعطيها للأمهات المرضعات أو الحوامل لاهتمامهم بصحتهن، بصحة الجهاز التنفسي، أو عند تعرضهن لنوبة من نوبات التحسس أو الأمراض اللي تتبع الفصول مثلا؟ كيف ممكن توقي نفسها وكذلك رضيعها، وكذلك إذا كانت حامل ولا زال في جوفها، أو النساء بشكل عام؟
طبعا صحة الجهاز التنفسي هي في كل وقت، يعني صحة الجهاز التنفسي لا تكون للأطفال ولا تكون للنساء ولا للرضع. صحة الجهاز التنفسي واحدة من أنواع الأشياء اللي إحنا لازم نحافظ عليها للعائلة ككل. أولا من أهم أعداء الجهاز التنفسي اللي هو التدخين بكل أشكاله، وترك التدخين واحد من أفضل الطرق لتحسين صحة الجهاز التنفسي وصحة الرئتين للجميع، لأنه أحيانا بيكون في واحد هو المدخن أو الأب هو المدخن وبقية العائلة كلهم مدخنين معه بالمشاركة، لأنه موجود وبيدخن عندهم طوال الليل مثلا وهم نايمين أو موجودين بيلعبوا، وبيفكر أنه هو المدخن الوحيد، وهي العائلة كلها أصلا مدخنين تدخين ثانوي بيستنشقوا هذا الشيء وبيتعرضوا لآثار السلبية. أيضا الحفاظ على جودة الهواء، سواء وجود أطفال أو وجود مثلا حوامل أو وجود أشخاص مثلا معرضين للإصابات الرئوية أو التنفسية، لازم ما يكون في موجود تهوية للغرف وفتح النوافذ باستمرار عشان يتجدد الهواء ويدخل الهواء النقي. النقطة الثالثة لصحة الجهاز التنفسي للعائلة بأكملها ككل، يتجنبوا الملوثات. الملوثات قد تكون بيئية أو قد تكون كيميائية، مثل الغبار والرياح أيام الطلق أو أيام انتقال اللقاح للأشجار، والتعرض للمواد الكيميائية مثل الأشخاص اللي بيشتغلوا مثلا في مصانع أو في أماكن بيتعرضوا فيها للأدخنة وللمواد الكيميائية وبيضطروا يتنفسوها. أيضا الأمهات لما بيستخدموا مواد التنظيف، لازم إذا مثلا واحدة من الأمهات استخدمت مواد التنظيف أو عملت الخلطات السحرية اللي بيعملوها لغسل المطابخ أو غسل الحمامات، إنه هي ما تستخدمش أصلا هذه المواد ولا تستخدم هذه المنظفات إلا وهي في وضع عاملة في تهوية وفي في في يعني ما تستخدمهاش إلا والبيت مفتح الطيقان والأبواب والكذا، عشان هي في البداية ما تتضررش ولا يتضرروا أطفالها، لأنه هي بتخلط أشياء قد تكون قاتلة وبتوصل حالات للمستشفيات فعلا بتكون شبه ميتة لأنه تعرضت للتسمم ولكن عن طريق التنفس. أيضا واحدة من النصائح اللي أقولها لكل الأمهات، أنه حافظي على نشاط بدني وممارسة رياضة صحية لك ولأطفالك عشان الوقاية من كل الأمراض، وعشان أيضا تقوية المناعة وتقليل فرص العدوى، وأيضا حافظي على تنظيم الجهد بحيث أنه تقللي الإجهاد، يعني لأنه كل شيء ما زاد عن حده انقلب ضد. فأيضا باقي حاجة ثانية مهمة جنب التثقيف الصحي هذا كله اللي احنا قلناه، وجنب الوعي اللي احنا بنحاول ننشره، انه لو في مريض عندنا او في شخص اصيب بعدوى تنفسية، او في مش معناها اني حاجة خطيرة، او في طفل عندنا جاله زكام، يعني مثلا في امهات تلقيها عندها ضعف وعي بشكل فظيع، ابنها عنده 10 مرات في السنة سعال ولا هي مركزة انه هذا الطفل بيتكرر عنده. فانا لازم يكون عندي نباهة، بيكون عندي وعي، ويكون عندي حرص على ملاحظة التغيرات اللي بتحصل عندي، عند أطفالي، عند زوجي، عند الجميع اللي تحت رعايتي، لأنه كلكم راعٍ وكلكم مسؤولين عن رعيته. صح. أنا أعرف أنه هذا الطفل
من أولادي فلان إذا جت له مثلا إذا جاء له سؤال ما عاد بيتعافى إلا بعد أسبوعين ثلاثة، معناها عنده مشكلة.
صح.
أعرف مثلا أنه ابني هذا فلان خلال هذا السنة مرض يمكن 5 أو 6 مرات، إصابة بعدوى تنفسية، معناها عنده مشكلة. فلما تكون الأم شاطرة ونبيها وعندها مراقبة للأعراض ومراقبة للتغيرات بنتم حصر المشاكل وبنتم بيتم السيطرة على المرض في البداية.
عظيم. شكرا دكتورة سحر على هذه المعلومات القيمة. فعلا أمراض الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض شيوعا خاصة بين أوساط النساء والأطفال وضعيفين المناعة بشكل عام. أتمنى السلامة للأمهات المرضعات والحوامل وكذلك للأطفال لأنهم أكثر عرضة لمثل هذه الأمراض. تحياتنا لك طبعا دكتورة في البداية ولمراسلة البرنامج ياسمين المعمري، أيضا من الإخراج والمونتاج سهيل محمد. تحياتي للمستمعين من خلف المايك يسرى الخلقي، في أمان الله.